قال تتميم العلم الإلهي العلم الأخلاق والفقه أشرف العلوم. يقول في هذا القسم من الكتاب هذه العلوم الثلاثة أشرف العلوم لأنها ترجع كلها إلى كمال الإنسان، يعني الحاصل من هذه العلوم عند العمل بها وعند الاعتقاد الصحيح بالنسبة إلى مسائلها تكون كمال الإنسان الكمال الباقي، ويكون كمال لنفس الإنسان متحدا للإنسان، ويتعلق نتيجته تتعلق نتيجة هذه العلوم الثلاثة إلى الآخرة، مع أنها مفيدة لمعيشة دنيائنا. ومن جانب آخر هذه العلوم تحصيلها واجب على الإنسان، لأن الإنسان يجب أن يعتقد بالله بأسمائه وبالملائكة وبالقرآن وبالوحي، هذه أصول الغاية، ويعمل بالأخلاق، وكمال الإنسان يكون بالأخلاق، ويجب أن يعمل بالفقه والأحكام، ولا يمكن أن يعتقد ويعمل إلا بالعلم بها. فإذا يكون العلم بها مقدمة للواجب، ومقدمة الواجب إذا واجبة، ولذا تكون هذه التعليم يعني تعلم هذه العلوم يكون واجبا عينيا، لا أنها مثلا كل الفقه بقدر الضرورة بقدر الحاجة تعلمه واجب. نعم ممكن أن يكون على نحو الاجتهاد، ممكن أن يكون على نحو التقليد، وأما بالنسبة للعلم الإلهي العقائد لا يجوز التقليد، وعلم الأخلاق إذن كذلك يجب الإنسان أن يعلم معارف الأخلاقية الإنسانية الإسلامية العقلية حتى يتخلق بها وحتى يكمل نفسه على العلم الأخلاق. هذا هو أصل كلامه، ونقرأ وإن شاء الله عندنا كلام من فضل التقليد أشار إليه ونشرح. العلم كله وإن كان كمالا للنفس وسعادة
علم الأخلاق
فما هو علم الآخرة الواجب تحصيله وأشرف العلوم وأحسنها هو العلم الإلهي المعروف المعرف لأصولك. وعلم الأخلاق المعرف لمنجيات النفس ومهلكاتها. الإنسان له مراتب من الوجود والسلامة. للإنسان روح وعقل، وللإنسان نفس، وللإنسان بدن. هذه العلوم والاعتقاد فيها والعمل بها يعني يتعلق للعقل الإنسان، لنفس الإنسان، لبدن الإنسان، لا كلام فيه. ولكن على هذا التقسيم الاعتقادات ترتبي إلى العقل، إلى الروح وكمال الروح، والأخلاق يرتبي إلى نفس الإنسان، إلى نفسيات الإنسان، إلى ملكات النفسانية، والفقه يرتبي غالباً و ظاهره الى بدن الانسان کما اشعنا ظاهرا الفقه و یرتبط الى عبادات و المعاملات و امور شخصیه مثلا و هذه الامور ظاهرها یرتبط الى بدن حرکات البدن مثلا معاملات حرکات البدن و امور شخصیه ایضا مرتبطه الى امور مادیه من النکاحی و الارسی و هذه الامور مثلا. نعم باطن الفقه ایضا یرتبط الى روح الانسان الى نفس الانسان و کمال نفس الانسان و کان عمل قربت الى الله و کان عمل خالصا لله متوجه لله يكون للعمل الفقهي ايضا يوجد باطن والباطن يتعلق الى الباطن ولكن على الظاهر على الاخلاق علم متوسط ويرتبط الى النفس وللنفس قوى وللنفس غرائز والاخلاق لتعديل هذه القوى ولتعديل هذه الغرائز ولأن تجعل هذه القوى منقادة للعقل هدف من الأخلاق هذا. وأما العقائد لا العقائد ترتبط إلى عقل الإنسان وروح الإنسان وكمال عقله وهذه العلوم أشرف العلوم لأنها ترجع إلى كمال الإنسان بالنهاية ولكن لكل قيمة ولكل مرتبة وأعلى المراتب في هذه العلوم هو العلم الإلهي يعني العقائد المعرفة معرفة الله والتوحيد وعلم الأخلاق علم متوسط فالفقه مقدمة العمل بالفقه مقدمة أن يكون الإنسان متخلقا معتدلا في قواه وهذه تحصل له منه المعرفة والتوحيد الخالص إن شاء الله. ولذا يقول وعلم الأخلاق المعرف للمنجيات النفس ومهلكاتها يعني الفضائل والرذائل الأخلاق الفضيلة الأخلاق الرذيلة مهلكات الفضيلة منجيات والإنسان يترك الرذائل ويكون عمله عملا تخلية نفسه عن هذه الرذائل التي تذكر إن شاء الله يذكر في هذا الكتاب وفي أي علم أخلاقي وفي الأحاديث والقرآن ويتصف بصفات حسنة بفضائل الإلهية بالأخلاق الإلهية هذا هي المنجيات لمنجيات النفس عن المهالك عن الرذائل و مهلكاتها يعني هذا كلها تورث من علم الأخلاق وعلم الأخلاق مثل هذا الكتاب مثلا هذا الكتاب ومثله الحمد لله كثيرا وعلم الفقه المعرف لكيفية العبادات والمعاملات والعلوم التي مقدمات لهذه الثلاثة لأنها قلنا هذه العلوم تعلمها واجبة لأن هذا العلوم علوم بالعلم الإلهي يجب الاعتقاد في الأخلاق يجب التخلق وفي الفقه يجب العمل بما أن هذه العلوم من الواجبات كل بحسبه خب تكون مقدماتها ايضا واجبه مقدماتها عباره كالعربيه والمنطق وغيرهما من يريد ان يفهم الفقه من يريد ان يفهم الاخلاق من يريد ان يفهم العقائد مباشره مستقيما لنفسه خب يجب عليه أن يتعلم العربية لغة العربية، لأن الأحاديث والكتاب هكذا عربي عليه عربي. والمنطق إذا المنطق للاستدلال منطق مهم جدا مهم، أهمية المنطق ليس أقل من أهمية العلوم، لأن المنطق آلة وسيلة بالنسبة إلى أي كل العلوم، وأي عالم في أي علم يحتاج إلى المنطق، لأن المنطق يكون سببا للتفكر الصحيح وللاستدلال الصحيح. الاستدلال يوجد في أي علم، لا فرق بين العلوم، العلوم فيها مسائل فيها نتائج فيها استدلالات، استدلال يجب أن يكون على منهج صحيح، على تفكر صحيح، على مقدمات صحيحة، وهذا لا تعلم إلا بالمنطق. أي عالم في أي علم يحتاج إلى المنطق، ليس المنطق فقط للفلسفة، الفقيه إذن يحتاج إلى المنطق، الأصول يحتاج إلى المنطق، الفلسفة يحتاج إلى المنطق، كل علم يعني يوجد في أي في كل العلوم الاستدلال على حسبه، والاستدلال يحتاج يكون في أساس علم المنطق، صناعات الخمس في البرهان، والحذر عن المغالطة، لأن المغالطات توجب الانحراف في الاستدلال في البيان، وعدم معرفة الحق عن الباطل. ممكن أن يكون شخص بغير عمد أو عمد عنده استدلال مثلا للانحراف، وفي كلامه مغالطات كثيرة، والشخص لا يفهم مغالطات، لا يدرك المغالطات، ويقبل استدلاله ويكون له انحراف. المنطق مهم، وأي علم يحتاج الإنسان إليه في تعلمه العلم الإلهي والعلم الأخلاق والفقه يكون واجبا مقدميا، والعلوم التي مقدمات لهذه العلوم كالعربية والمنطق وغيرهما يكتسب مثلا بالنسبة للفقه يريد أن يكون فقيها، ويحتاج إلى الرجال، علم الرجال من مقدمات علم الفقه، ويحتاج إلى الرجال، فالفقيه يجب أن يكون مجتهدا في الرجال إذا هكذا. على أي حال كل علم يكون في طريق المقدمة يعتبر مقدمة لهذه العلوم يكون كسبه واجبا، لأن مقدمة الواجب واجبا، وغيرهما يتسم بالحسن ووجوب التحسين من باب المقدمة. وهذه العلوم الثلاثة وإن وجب أخذها إجمالا إلا أنها في كيفية الأخذ مختلفة. نعم، كل بحسبه، كل على منهجه، كل على قدر الحاجة إليه. فعلم الأخلاق يجب أخذه عينا على كل أحد، على ما بينه الشريعة وأوضاعه علماء الأخلاق. يعني الدين قسم من الدين والأخلاق، ليس الأخلاق شيء خارج عن الدين. القرآن، الأحاديث، مملوء من مسائل الأخلاقية. الأخلاق قسم من الدين. الأخلاق هدف نبوة الأنبياء، ومن أوصاف العظيمة للنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هدفه الحدث من بعثته هو تكميم الأخلاق ومعرفة الله. وفي القرآن بالنسبة للنبي من أوصافه الواضحة والعظيمة هو أن كان خلق عظيم. الأخلاق في الدين بالإسلام يعني مهم جدا، لأنه الإنسان كماله مرتبط إلى تخلقه بأخلاق الأخلاق الإلهية، وتخلق بأخلاق الإلهية إذا في الأحاديث كثيرة. فهذه العلوم الثلاثة فإن وجب أحدها أخذها إجمالا إلا أنها في كيفية الأخذ مختلفة. فعلم الأخلاق يجب أخذه عينا يجب وكفائيا، لأن كل مسلم يحتاج إلى الأخلاق. عين يعني ممكن أن يكون المسلم يعمل بالفقه بالتقليد، هذا ممكن، وبالتقليد أيضا يحتاج التعلم. التقليد أيضا بدون المقلد، أيضا بدون التعلم الفقه كله على نحو بسيط بسيط، ولكن الأخلاق ليس كذلك. الأخلاق يجب على كل مسلم أن يعمل عينا، يعني واجب عيني على كل أحد على ما بينه الشريعة فأوزعه علماء. وعلم الفقه يجب أخذ بعضه عينا، إما بالدليل أو التقليد من مجتهد حي. يعني علم الفقه أيضا تعلمه واجب عيني، لأنه يجب العمل بالفقه، بالصلاة، بالصوم، بالحج، بسائر أبواب الفقه، يجب العمل. العمل بدون علم لا يمكن. نعم، إما بالاجتهاد، إما بالتبليغ، ولكن اجتهاد بالاجتهاد علم يحتاج العلم، بالتقليد يحتاج العلم. مقلد ليس له بقى أن أنا تقليدي عن فلان، ولكن يجب أن يتعلم الأحكام، أحكام التقليدي مثلا. على أيهان بحسبه المقلد بحسبه يحتاج إلى التعلم، المجتهد إذن بحسبه يحتاج إلى التعلم. علم الفقه إذن يجب تعلمه عينا، نعم للمجتهد علمه يكون اجتهاديا، للمقلد علمه يكون بسيطا، بدون علم لا يمكن. إما بالدليل ينال علم الاجتهادي أو التقليد من مجتهدين حيين. والتارك للطريقين غير معذور، يعني الذي هو مسلم التارك للاجتهاد أو التقليد، نعم احتياط إذن هناك موجود، يعني ممكن أن يعمل شخص بالاحتياط بدون التقليد والاجتهاد، ولكن احتياط صعب جدا. و ولكن التقليد إذا نفسه أمر عقلي، ممكن يكون دليله مثلا الروايات أو بناء الغلاء. التقليد ليس أمرا ذاتيا، ليس أمرا نفسيا، بل التقليد هو أمر طريقي، طريق للوصول إلى الأحكام وللوصول إلى الأحكام يحتاج أن يسأل عن المجتهد الأحكام ويعلم ويعمل. هذا أمر غلائي العالم في العالم، أغلاء العالم، عرف الأغلاء وأغلاء العرف بالنسبة إلى ما لا یعلمون یستن فی الفنون فی الصنایع فی العلوم یعنی شیء هذا ایزن لیس خارجا یعنی التقدیس الاحکام ایزن لیس خارجا عن هذا الموضوع نفس الموضوع عمل عقلائی و عندما نستفید وجوب التقلید من الروایات یکونو من العلوم امور تعبدیه و اما عندما لا نستفید من الروایات بل یستند البحث الى الفناء الغلا یکونو طریقیا و یحتاج الانسان الى الاطمینان من قول المجتهد مثلا من نسبة للواقع على عيال هذا مسألة فقهية استدلالية التقليد واجب من الروايات هو واجب من بناء الغلاء يعني يختلف يعني يختلف النتيجة والتقليد إذن أمر مهم والاجتهاد إذن أمر مهم واليوم خصوصا بما أن الفقه علم وسیع و توجد علیکم السلام مسائل کثیر جدا توجد مسائل کثیر جدا مسائل مختصر و مستحدثه ولذا قلیلا قلیلا لا يمكن ان يكون الشخص مثلا مجتهدا نعم قوة الاجتهاد ممكن ان توجد بالنسبة الى كل الابواب هذا مجتهد يعني هذا ولكن ان تكون مجتهدا بالفعل بالنسبة الى كل الابواب كل الفعل هذا مشكل جدا اليوم ولذا نحتاج الى ان نقسم مثلا حتى التقليد يمكن جائز صاحب العلم يزدي ايزن في كلامه موجود يمكن ان يغلد شخص في الصلاة من شخص في الصوم من شخص آخر في الحج من شخص آخر لأنه يمكن أن يكون شخص مجتهد في الحج في كتاب الحج أعلم من سائر الفقهاء هو يكون شخص في الصلاة أعلم هو يكون شخص في الصوم أعلم في باب الصوم أعلم ويكون مثلا إنسان المغلد تقليده بالنسبة في باب الصلاة من هذا الشخص في باب الصوم في ذاك الشخص في باب الحج في ذاك الشخص على أي حال هذا لو يحدث في الحوزة يكون كمالا جديدا في التحقيقات في المباحث في كمال العلوم الفقهية ولكن الآن لا يوجد وخصوصا لو كان دلیل و تقلید بناء العقلاء یحتاج الاعتماد یحتاج الثقه یحتاج الاطمینان و عندما یکون هکذا لو کان هناک لجنه فقهیه مثلا یصدر الفتوا من لجنه یکون احسن و اقوى و اقرب للاطمینان نعم في بيوت العلماء في بيوت المراجع يوجد لجنة استفتائية وهذا أمر جيد ومفيد جدا صحيح ولكن مقصود غير هذا لو كان دليلنا في وجوب التقليد بناء الغلاء يكون التقليد أمرا طريقيا لا يكون أمرا تعبديا ونحتاج إلى الإطمئنان أكثر والإطمئنان أكثر للفتوى يكون في الفتوى اللجني أكثر يعني عنده وكوناك فقهاء مختلفة متعددة عندهم تحقيقات مباحثات يصلون إلى نتيجة واحدة مثلا في مسألة والفتوى يخرج من بينهم هذا الإنسان يتمين أكثر بالنسبة للفتوى شخص واحد هذا ممكن أو غير ممكن هذا مسألة أخرى صحیحون و غیر صحیحون، نعم صحیحون اندما یکون و دلیل و وجوب تقلید و ناول و غلام. فهم اندما یکون و دلیل تقلید الروایات آزا مثلا اخرى الآیه حالی فی مثلا تقلید مسائل کثیر اليوم كل العلوم هكذا، كل العلوم غير العلوم الانسانيه يعني تقسم بعلوم مختلفه باختصاصات خصوصا علوم الفقه. الفقه اذا هكذا كل يوم يحدث امور وفي كل امر في الاسلام حكم. كيف يمكن مثلا ان يكون شخص بنفسه بمفرده أن يجتهد في كل المسائل المستحدثة اليوم وفي القرآن؟ لا، ليس ممكن. لا أنه ليس ممكن، لا ممكن، لا أقول أنه ليس شخص قادر، لا صعب جدا صعب. فعندما يكون تقسيمات يكون يعني أحسن طريق للوصول إلى الواقع. على أي حال فعلم الفقه يجب أخذ بعضه عينا إما بالدليل أو بالتقليد من مجتهد حي. نعم حي، التقليد عن مجتهد ميت لا يجوز حتى عندنا في البقاء. بالبقاء عند الميت إذن لا يجوز عندنا على أي حال. والتارك للطريقين غير معذور، والتارك للطريقين يعني ماذا؟ يعني لا يعمل بالفقه غير معذور، وعدم علمه لا يكون معذورا لأنه يسأل لماذا ما تعلمت، ما علمت ولماذا ما تعلمت. يجب تعلم والعمل به. عدم العلم لا يكون معذورا عذرا، و تارك لطريقين غير معذور، و عدم العلم لا يكون عذرا لانه يسأل عن لماذا ما تعلمت حتى تعلم و تعمل. ولذا ورد الحث الاكيد على التفقه في الدين. نعم هذا التفقه في الدين لا يختص إلى الأحكام، لا يعم على الأخلاق والعقائد أيضا، ولذا يقال بالعقائد الفقه الأكبر. ولكن اصطلاحا بين العلماء والفقهاء يفسرون التفقه بعلم الفقه، وهكذا يقول النراقي. ولذا ورد الحث الأكيد على التفقه في الدين. قال السادة عليه الصلاة والسلام عليكم بالتفقه في دين الله ولا تكونوا أعرابا. عليكم بالتفقه في دين الله يعني مثلا الأحكام فقط، لا ليس كذلك، كل الإسلام. الإسلام هو العقائد والأخلاق والأحكام. فإنه من لن يتفقه في دين الله، عليكم بالتفقه في دين الله ولا تكون أعرابا، في حديث رسول الله. وزيله يوجد في حديث آخر يعني عليكم بالتفقه في دين الله ولا تكون أعرابا، حديث مستقل له هنا. في حديث آخر عليكم بالتفقه في دين الله ولا تكون أعرابا، فإنه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله ولم ينظر إليه يوم القيامة ولن يزكي له عملا. هذا فقال عليه الصلاة والسلام ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقه في الحلال والحرام. هذا هو أهميته، يعني الإسلام هذا، يعني عندما يكون إنسان مسلما يجب عليه العمل، العمل يحتاج إلى العلم تعلم بالنوع بالفقه إما بالأخلاق وإما على العقائد. كيف يمكن أن يكون يعتقد؟ يجب أن يفهم ويدرك ويعلم ويعتقد بالنسبة للعقائد. و قال علیه السلام این آیت الكذاب یعنی الذی هو کاذب و کذاب علامته آیته هو هذا یخبرک خبر السماء و الارض و المشرق و المغرب و اذا سألت عن حرام الله و حلاله لم یکن عنده شیء یتکلم حول ای شیء ولكن عندما يسأل عن حرام الله وحلاله لم يكن له شيء كأنه يقول الحديث هذا الشخص في بالنسبة إلى سائر المطالب إذن كاذب وأما أصول العقائد فيجب أخذها أينا من الشرع والعقل أصول العقائد لا تقبل التقليد يجب على كل شخص أن يعتقد على أساس الاستدلال العقلي ولو بحسبه لا إشكال والشرع إذن عندما يكون الشرع معصوما من المعصوم ويطمئن الإنسان بأنه قول معصوم لا ريب فيه هذا إذن يكون دليلا لا إشكال فيه ولكن العقل ليس خارجا عن الشرع الشرع مبتني على العقل فحكم العقل إذن هو حكم الشرع فأما الأصول العقائد فيجب أخذها عينا من الشرع والعقل وهما متلازمان لا يتخلف مقتضى أحدهما عن مقتضى الآخر أبدا ليس العقل منافيا للشرع وليس الشرع منافيا للعقل العقل عين الشرع والشرع عين العقل لا يوجد بينهما أي تخالف ومتلازمان إن حكم العقل نفس حكم الشرع وحكم الشرع نفس حكم العقل ولكن من ما أن العقل لا يدرك كل الأمور الجزئية نفس العقل يحتاج إلى الشرع في بيان ما لا يدرك العقل أما مدرك العقل نفس الشرع فما جاء به الشرع هو نفس حكم العقل لا فرق بينهما فهما متلازمان لا يتخلف مقتضى أحدهما عن مقتضى الآخر إذ العقل هو حجة الله حجة الباطن في الحديث حجة الباطن على حجة الظاهر النبي إذ العقل هو حجة الله يعني الله سبحانه وتعالى يحتج على الإنسان بأنه عاقل ولله الحجة البالغة لماذا؟ لأن الله خلق الإنسان عاقلا لأنه أرسل إلى الإنسان النبي لأنه أنزل إلى الإنسان الكتاب ولله الحجة البالغة فمن الحجة لله على الناس العقل المجنون ليس عليه تكليف ولا يسأل عن عمله ولكن العاقل يسأل عن عمله لأن العقل حجة من قبل الله في وجود الإنسان والعقل هو الهادي للشرع الشرع قبل ببركة العقل إذ العقل هو حجة الله الواجب لله والحاكم العدل الذي تطابق أحكامه الباقي ونفس الأمر هذا العقل هو الحاكم الذي أحكامه مطابق الباقي ونفس الأمر نعم أحيانا عقل شخص يشتبه ولكن اشتباه لا يوجد في نفس العقل في نفس حكم العقل اشتباه يوجد في مقدمات الاستدلال اشتباه والقلق يوجد في مقدمات الاستدلال لأنه يوجد في مقدمات المغالطة مثلا يستفيد في مقدمات الاستدلال في مقدمات البرهان الأمور المغالطة مثلا مغالطات وينحل ويتخيل أن النتيجة نتيجة عقلية وصحيحة مثلا. هذا لا إشكال فيه أن يوجد، ولكن العقل بما أنه عقل إدراكه صحيح حكمه صحيح وحكمه واقع وحكمه عين الشعر بشرط أن يكون الاستدلال على منهج صحيح على طريق صحيح برهاني. على أي حال الغلط يوجد في مقدمات الاستدلال لا في نفس حكم العقل. والحاكم العدل الذي تطابق احكامه الواقع ونفس الامر يعني العقل هكذا فلا يرد حكمه. حكم العقل ليس مردودا ابدا، حكم العقل نفس حكم الشرع. العقل لا ينافي الشريعه، لا ليس العقل مقابل الشريعه، ليس العقل مقابل الدين. يوجد مثلا في بعض الكتب في بعض المباحث في زاد الندوات العقل والدين، هذا مو صحيح. العقل هو نفس الدين، الدين هو نفس العقل. للدين طريقين، العقل والنقل. النقل العقل مقابل النقل، ليس العقل مقابل الشرع والدين. العقل جناح للدين والنقل ايضا جناح اخر للدين. للدين جناحين، العقل والنقل. واما الدين نفسه العقل والنقل، يعني يستفاد الدين من العقل والنقل. على هكذا إذا العقل هو حجة الله الواجب وانتصاله، والحاكم العدل الذي تطابق أحكامه الواقع ونفس الأمر فلا يرد حكمه أبدا. إنما يفهم شخص يدرك شخص هذا العمل هذا في المجتمع مثلا العقل يحكم على يعمل مثلا هكذا في المجتمع، خصوصا بالنسبة للحكومة، خصوصا بالنسبة للحاكم العامر الرئيس المرجع مثلا. لا يوجد حدث شيء في المجتمع مثلا، ولا يوجد بالنسبة لهذا الحادث هذا الأمر الذي حدث نقل روايته مثلا، ولكن يجب أن نعمل أو لا، يجب أن نترك أو لا. على أيهان أمر وللإنسان بالنسبة لهذا الأمر تكليف، وليس هناك نقل وحديث وقرآن حتى نستفيد منه مثلا. ظاهرا ظاهرا هكذا، ولكن كل شيء يوجد في القرآن. أما كل شخص يستفيد من القرآن كل شيء؟ أبدا، ليس كذلك. لا ربط ولا يابس إلا في كتاب مبين، صحيح هذا. ولكن يعني أمير المؤمنين يفهم كل شيء من القرآن لا غيره. ممكن أن يوجد أمر في المجتمع يجب أن يأمر به، يأمر المرجع مثلا للعمل به وتركه، هو الحاكم الرئيس الحكومة مثلا، لا يوجد هناك رواية مثلا، ولكن عقل يحكم بتركه، هو العقل يحكم بالعمل به. واجب لا فرق، واجب أن يعمل بحكم العقل، واجب أن يترك بحكم العقل. لو أن العقل حكم بالفعل كترك يكون عاصيا معصية. لو أن العقل عمل بالعمل وهو ترك، هو عمل بالترك وهو عمل لا فرق معصية. حکم العقل حکم الشرع لا فرما. فلولا فلا یرد حکم ولولاه لما عرف الشرع، اصلا الشرع عرف و قبل بالعقل و حکم العقل. ولذا فی العقائد لا یجوز التقلید بالعقل بالاستدلال العقلی على الانسان، یجب ان یعتقد بالله، ان یعتقد بصفات الله، ان یعتقد بالوحی و القیامت و حاصل امور. ولذا ورده انه ما ادى العبد فرائض الله حتى عقل عنه يبقى ان شاء الله بعد. والحمد لله رب العالمين.